لتكدس هذه الثروة عند أفراد من أبناء المجتمع من بني أمية ومن الآخرين المقربين للأمويين. وبلغ أعلى رقم من النماذج التي ذكرتها في تركة الزبير ابن العوام أكثر من 40 مليون، ونقل عن ثروة عبد الرحمن بن عوف وكان فقيرا في بداية حياته يتعيش من صنع العقال الذي يعقل به البعير، وإذا به في أيام الرحمن يكسر الذهب بالقوس. ومن جانب آخر في المجال العقائدي والفكري، قلت إن الأمويين استوردوا نظرية الجبر الإلهي من الفكر المسيحي عن طريق المسيحيين الذين كانوا يعملون في بلاغات الحكام الأمويين. كان هناك من النصارى من يعمل في قصور الأمراء الأمويين كأطباء وكمستشارين وكموظفين يديرون بعض الوظائف أو بعض الشؤون الأخرى. عن طريق هؤلاء استوردوا نظرية الجبر الإلهي التي تعني أن الله تعالى سلط بني أمية على رقاب العباد، فليس للعباد أن يعتذروا على تصرفات الأمويين لأنها من الله تعالى، وأي شخص يعترض يحاسب الحساب العسير. أيضا ما كنت أريد أن أشير إليه في المحاضرة السابقة وقد لا أرغب أن أشير إليه في هذه المحاضرة، لكن طبيعة الموضوع لأستكمله من كل أطرافه وأبعاده لابد من الإلماح لهذا الشيء الذي أريد أن ألمح إليه. كانت المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر وأيام عثمان وأيام بداية أيام معاوية هي مركز الثقل لأهل البيت وللصحابة، كانت تمثل العاصمة الفكرية للإسلام والمسلمين. منها كان يشع الفكر الإسلامي على مختلف أنحاء البلاد الإسلامية. أراد معاوية أن يتخلص من مواقف أهل المدينة تجاه سياسته التي اتسمت بالظلم والجور. كيف يتخلص والمدينة هي مركز الثقل لأهل البيت ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قام بعمل قد لا يخطر مكاننا لما للمدينة القدسية في نفوس المسلمين. ومن القريب أن يكون هذا جاء نتيجة استشارة النصارى واليهود الذين كانوا يعملون في بلاغات المؤمنين. هذا العمل يلخصه أراد معاوية أن يشغل أهل المدينة عن أن يتابعوا ويلاحقوا سياسته. استورد مغنين من خارج البلاد الإسلامية، ومن هؤلاء المغنين الغريض ومعبد. كذلك جلب إلى المدينة من المخنثين ومن أشهرهم قويس. ثم يوصف له أن التاريخ يحفظ أسماء هؤلاء ويترجم لهؤلاء، يعني يكتب عن حياة هؤلاء ويذكر الأغاني التي كانوا يغنونها والأعمال الفنية الأخرى التي كانوا يقومون بها، ويستعرض مجالس له التي كانت تعقد لهؤلاء المغنين في المدينة المنورة التي تحتضن جثمان الرسول صلى الله عليه وآله. أشاع هؤلاء له في المدينة وأشاعوا شيئا من الفساد الجنسي في المدينة. من الطبيعي أن يكون هناك احتجاج. رحم الله من ذكر القائم المقام. الإمام الحسين عليه السلام. ثورة اليمن الحسين نتيجة ما ذكرته من سياسة عثمان في السنوات الست الأخيرة من خلافته وحياته؟ كانت هناك الثورة التي قادها رجالات من العراق ومن اليمن ومن مصر تجمعوا في المدينة المنورة وألقوا كثير من الاحتجاجات على الخليفة في أن يغير من سياسته. ولكن ما يبدو أن المرحلة وصلت إلى طريق مسدود، ليس باستطاعته أن يقوم بأي تغيير مما طلب منه. لما ذكرته سابقا ولأشياء أخرى ما لا أريد أن أذكرها، بالإمكان الاطلاع عليها في بعض الكتب التاريخية، قد أحيل إلى كتاب صدر حديثا تحت عنوان موضوع النبي صلى الله عليه وآله، استعار كثير من الأعمال التي كانت وكانت سببا في الهجوم على الخليفة وقتل الخليفة. وجاء علي، ما كان علي راغبا بالخلافة، وأشار إلى هذا في خطبته المعروفة الشخصية، ولكن أجبر عليها من قبل الثوار إجبارا فتقبلها، وبدأ خطبته الأولى التي عبر عنها سياسيا بالبيان الأول للحكم بأن ذكر خطه في السياسة التي سيترسمها أيام خلافته، ولخصها بأنه سيسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وجاءه طلحة والزبير وهؤلاء الذين أثروا في أيام عثمان بن عفان ثراء فاحشا بلغ ثروتهم بالملايين أو عشرات الملايين، جاءوا وطلبوا منه أن يسير بسيرة من قبله من الخلفاء، ونصوا على سيرة الشيخين وأكدوا على سيرة عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب كما قلت في أكثر من محاضرة هو أول من غير في نظام توزيع أموال بيت المسلمين. كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله توزع بالسواء، رسول الله الذي هو رئيس المسلمين وقائد المسلمين يأخذ بمقدار ما يأخذ أقل فرد في المسلمين، لا يفرق بين كبير وصغير ولا بين شريف وغير شريف. واستمر هذا النظام أيام أبي بكر وأوائل خلافة عمر، ولكن في أواخر أيام عمر غير في نظام التوزيع وقسم المسلمين الى طبقات وجعل الطبقه الاولى اهل السابق في الاسلام الذين منهم الزبير وطلحه وكان يعطيهم اكثر مما يعطي الطبقه الثانيه ويعطي الطبقه الثانيه اكثر مما يعطي الطبقه الثالثه اظن الى خمس طبقات مذكور في كتب التاريخ هذا. تأكد على سيرة عمر بالذات يعني يقولون لعلي التزم بنظام الطبقات في التوزيع ولكن علي لا تأخذ إلا يوم الثلاثاء وحقيقة يعني أنا لا أقول هذا لأنني شيعي أدين لعلي بن ولا من يقرأ سيرة الإمام علي يجده النسخة الفريدة في العالم من حيث العدالة شيء رهيب بالتزامه بالعدالة يعني لم يسجل عليه التأريخ أنه انحرف عن الاستقامة أو عن العدالة ولو بمقدار من الدين أبدا. فقال له أسيروا بسيرة رسول الله ناقشوا صاعه في موضوع العطاء وناقشوا وناقشوا وأخيرا رأوه لم يقتنع وأيضا قال أن الأموال التي أخذت عن طريق نظام الطبقات سوف أسترجعها حتى لو رأيتها قد تزوج بها النساء وفرقت في البلدان. هذا حق المسلمين وهو اعتني على هذا الحق فالمفروض أن يسترجع هذا الحق ويعطيه للمسلمين. معركة الجمل وهذا هو سبب معركة الجمل وجاءت بعدها معركة صفين عندما تمرد معاوية أن يخضع لخليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين عليه السلام. وأود أن أقول كلمة ناضية نقول تكون صريحا الذين امتنعوا عن دفع الزكاة للخليفة أبي بكر عندما استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حكم عليهم فقهاء المسلمين بالردة قالوا هؤلاء مرتدون يعني خرجوا عن الإسلام لأنهم لم يدفعوا الزكاة لأبي بكر مو لأنهم لم يخرج الزكاة لا هم لم يدفعوا الزكاة هم يخرجون الزكاة لكن امتنعوا عن أن يدفعوها لأبي بكر. حكم عليهم فقهاء المسلمين وحتى يومنا هذا بأنهم مرتدون. لماذا؟ لأنهم خرجوا في رأيهم على خليفة المسلمين تمردوا. معاوية وجماعة معاوية من أهل الشام تمردوا على علي وهو خليفة المسلمين. إذا الملف واحد كنا فقهاء موضوعيين الملف واحد كما يقولون. إذا حكمنا هناك بالردة المفروض أن نحكم هنا بالردة لأنه كان المقياس هو التمرد على خليفة المسلمين هنا أيضا التمرد على خليفة المسلمين. كانت واقعة صفين ثم تلتها واقعة النهروان انهك المسلمون في هذه الحروب الثلاث المتوالية له بالشام وأخذ يرسل العمال إلى العراق وإلى اليمن وإلى مصر يرغي فيها المسلمين ويبعدهم عن علي وآل علي حتى عندما أراد الإمام قبل وفاته أن يقوم بتجهيز جيش لمحاربة معاوية وأرسل ولديه الحسن والحسين إلى النخيل، النخيل الآن يسموها خان الربع بين نجف وكربلاء. هناك جعل مركز معسكر الجيش، والناس أخذت تخرج حتى يكتمل الجيش، وبعد شهر رمضان يتوجه لحرب معاوية، ولكن عن قتل الإمام أو قتل الإمام عليه السلام في شهر رمضان. وأود أن أنبه إلى شيء هنا يردده الطلبة لأنهم على الأسف، يعني هنا أن الإمام قتل والحسن نائم في البيت. الحسن ما كان نائم في البيت، وكذلك الحسين لم يكن في البيت، إنما كانوا في النخيلة معسكرين هنا ليتجمع بقية الجيوش. ثم شيء آخر، يعني الواحد لما يقطع قليلا شوية يعني يفكر في المقدار. الحسن إمام، الحسن ما هو مسجون لكن كلام لكنها قريب يمكن تنام، هذا إمام ليالي شهر رمضان يحييها بالعبادة، يخرج والد أبوه إلى المسجد وهو نائم، ومبتدي أخته صحي من النوم أو أخذ المنكسة لأن إحنا خريط أنت لما شيء وقع عن شخصية أمر هذه الشخصية بعد هذا، يعني هذا كلام قابل، هذا كلام قابل ما ينبغي يتم. يقال والتاريخ أنه كان في النخيلة وأرسل الرسول إليهم بعد أن ضرب الإمام، ودخل الإمام الحسن ودخل الإمام الحسين ودخل محمد الحنبية والآخر. أقول هذه الجيوش الحروب أملكت المسلمين واستغل معاوية هذا الإنهاء وأخذ يرسل الأموال، وتوزع هذه الأموال على شخصيات المسلمين لاستمالتهم إلى جانبه. اعتزال الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن لم يصارح حلوى أريد أن أقول لكم هذا ما يذكره الخبراء وما أُلِّف في بعض الكتب أن الإمام الحسن صالح أبدا، هذا من وضع معاوية، وأنا تتبعت وآخرون تتبعوا ورأينا أن هذا الصلح مكذوب. الإمام لم يصالح معاوية ولم يعطي أي شرط لمعاوية، اعتزل لأنه لم يجد له أنصار فاعتزل في المدينة. هذا الاعتزال أيضا ساعد معاوية أن يتحرك أكثر. المدينة بعد أن أشاع بها اللهم وسع فيها الجواسيس والعيون بشكل قريب، تستطيع أن تقول كل اثنين ثالثون جاسوس، حتى أن الناس خوفا من هؤلاء العيون يتهيئون الدخول إلى بيت الإمام الحسن ويتهيئون السلام عليه عند بعده الخروج لزيارة قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. تكتشف هذا عن طريق الأحاديث التي رويت عن الإمام الحسن. الإمام الحسن أقل العلم من 12 روي عنه الحديث. نسبة ضئيلة جدا إذا قيست. الشيخ الطوسي على الله مقام عند إحصائية للأحاديث التي رويت على الإمام عليه السلام، شوف في هذه الإحصائية النسبة الأقل عند الإمام الحسن نتيجة الرقابة المشددة التي كانت. هذه العوامل وعوامل أخرى ولدت في المجتمع الإسلامي شيء كبير من الخمول والهمول والركوب. بعد ما عاد لهم كما نعبر بلهجتنا العامية خلق للتحرك، تحول المجتمع الإسلامي إلى طبقات. طبقة كان يطلق عليهم بالمعتزلة. المعتزلة ليس المعتزلة أصحاب العقائد، لا، هؤلاء اعتزلوا. مجموعة من الصحابة لا يريدون أن يكونوا مع معاوية، وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يكونوا مع أهل البيت لأنهم ابتلوا فاعتزلوا هذه الحياة بشكل عام. وجماعة كانوا مع أهل البيت ولكن على خوف، يستعملون التقية في أبعد ما يتقي من الحدود. ولا ترون الذين يأتون عندما يرون بيت الأمر، هؤلاء كانوا مع بني أمية وما أكثر هؤلاء. ممكن أن تتعرض هذا من دخول المسلم عليه السلام إلى الكوفة وكيف قتل الشعب والدين. إذا كنت لا تدرين ما الذل انظري إلى هارئ في السوق هو ابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف عنده وآخر يهوي من نار قتيل تجر جثمان مسلم بن عقيل. وهاني بن العروة كان زعيم كبير من زعماء القبائل، عنده قبيلة كبيرة جدا تجر خثم بالأسواق والناس تنظر ولا أحد يستطيع أن يقول شيء. تقرأ وتسمع، تقرأ في المقاتل وتسمع من القضباء الذين كانوا قد خرجوا لنصرة الحسين عليه السلام في كربلاء من الكوفة، كانوا يتسللون في الليل وعن طريق النخيل حتى لا يرى أحد منهم. والذين خرجوا عدد قليل جدا إذا قيس بالنسبة للذين خرجوا عليه أو بالنسبة للذين لم يخرجوا، عدد قليل جدا. هذا يكشف عن الخمود الذي وصل إليه المجتمع. عادة إذا وصل المجتمع إلى حالة خمود يستشير الذل، يعيش الذل. من يهم يسهل الهوان عليه ما يترك لميت إلا إذا وصل الشعب إلى مرحلة الخمود. والخمود يستمر ويقطع حياة الدين. وهنا من يضرر هذا الدين، طبعا تحدث عن هذا المعارض. هناك طبقة في المجتمع يسمون القراء الذين يقرؤون القرآن، هؤلاء جباههم سود، مظهرهم مظهر زهاد، لكنهم في واقعهم أنكن من أنكن كان. كانوا يبررون لمعاوية كل تصرفات، وكانوا يدفعون الناس إلى تقبل هذا اللون من الذل، يسميهم الذكر انتصار الوهد تسمية الميلة وعاض السلاطين. هؤلاء تجيهم الفتاوى جاهزة تخرج من القصر الخليفة أو البلاد جاهزة، ما عليه إلا أن يتم بالخلف. في طبقة أخرى فيهم رجال الدين وفيهم غير رجال الدين، هؤلاء كانوا سماسرة السلاطين بعد قضية لمعاوية خليفة المسلمين، معاوية قال المؤمنين، معاوية هل يقوم بالتحذير خدرون الناس وخلوهم يستمرون هذا الظلم. الخلافة كما ذكرت تحولت إلى ملكية، حتى في رأي كثير من فقهاء السنة يرون أن الخلافة انتهت بالحسن عليه السلام وتحولت عن طريق معاوية إلى ملكية. هذا الوضع الذي كان سائدا في المجتمع الإسلامي، هذا الوضع بما فيه من فساد مستشري وتحدثت عنه في المحاضرة الأولى بشكل مفصل، كان يتطلب الثورة. الآن ما في مجال لمن يرى في نفسه القدرة على الإصلاح أن لا يتحرك. والإمام أيضا يقول في إحدى خطبه فقرات من هذه الخطبة سابقا، أنا أحق من غير، أنا أحق من غيري بأن أثور على هؤلاء وأغير هذا الواقع الفاسد إلى واقع صالح. أن عرفنا الأسباب التي دعت للثورة، ما هي الوسيلة التي اتبعها الإمام الحسين عليه السلام في الثورة على هؤلاء ليغير من هذا الواقع؟ الثورة تأتي عن ثلاثة طرق، إما عن طريق الانتفاضة الشعبية وتسمى ثورة شعبية كما حدث في إيران، الشعب كله ثار خرجه الشعب وجاء الإمام
جاء
الجيش الذي يستطيع أن يحدث فيه انقلابا عسكريا ويضيف لهذا الحاكم. ليس هناك إلا التضحية، أن يضحي بحياته. فرق بين الجهاد وبين التضحية. الجهاد الإنسان يدخل المعركة وأمامه احتمالين: احتمال أنه ينتصر فيرجع حيا من المدخل من المعركة حيا، واحتمال أنه يقتل ويموت شهيد. التضحية ما في احتمال، فيها مصير واحد متيقن وهو الموت. ولذا الإمام الحسين أول خطبة الخطبة الموت على ولد آدم، وخطبة البلاد على أجيب الفتاة، ثم تحدث وبقية خطبة. كان يقول أنا مقدم، لكن كان يسمي هذا الموت، كان يسميه فتحا، لم يدرك الفتح، لم يبلغ الفتح. الشاعر المسيح عليه السلام يقول: يا أبا الذر، حافظ أبو ذر، يا أبا الذر، يوم موتك عيد، إن موت الشهيد فجر انتصاره. كيف يتحقق الانتصار في التضحية؟ عندما يموت هذا القتل هو انتصار، أن يضحي بحياته ويقتل، هذه التضحية، هذا القتل هو الانتصار. هذا القتل يبقى يحتج، يحتج أمام الناس على هؤلاء الحكام، ويخلق رأي عام ضد هؤلاء الحكام. وهذا الذي حصل بالنسبة إلى دولة الإمام الحسين عليه السلام. يزيد لم يستمر مدة طويلة بعد رفعة القرن، وجاء ابنه معاوية ابن يزيد وتنازل قاسم ثلاثة شهور أو ثلاثة أيام، فتنازل عن الحكم، كم الحكم السبياني، يعني مدة سنوات قليلة استطاعت الثورة أن تطيح بالحكم السبياني، وجاء بعد الحكم السبياني الحكم المرواني الذي بدأ بالطليق بن الطليق مروان بن الحكم. وهني للمسلمين أن يكون قريب رسول الله خليفته، المفروض أن لا يقبل هذا بحال من الأحوال وهو قريب رسول الله، ولكن قبل. جاءت ثورة الإمام، ثورة زيد بن علي بن الحسين حفيد الإمام الحسين عليه السلام، فطاحت بالحكم السبياني. يعني ثورة كربلاء ولدت ثورات متعددة، ثورات الحسينيين أول مرة، ثورة زيد، ثم ثورة ابنه يحيى ابن زيد الذي قتل في الجوزجان، وله ضريح الآن في الجوزجان في حكم في جمهورية بخارى أو سمرقند في ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. ثم جاءت ثورات الحسينيين بعد ثورات الحسينيين، واستطاعت ان تحرك المجتمع. والان النتائج التي توصل اليها او اعطتها هذه الثوره كشفت واقع الحكام الموجودين. عندما قتل الامام الحسين عليه السلام، الناس تساءلوا لماذا ضحى الإمام الحسين؟ فحلقت أن يزيد عن الثلاثة أن معاوية عن الثلاثة. كشفت واقع الحكام، دائما الأحداث تكشف واقع الناس. والآن قريبا حدثت أحداث في البلاد الإسلامية كشفت عن واقع كبير لشخصيات ولمؤسسات. أيضا من عطاء هذه ثورة الإمام الحسين أن بعثت الشعور بالمسؤولية عند الناس. الناس ما كانوا يشعرون بالمسؤولية، الشرور عند الناس، وكانت حركة التوابين، حركة التوابين هذه دللت على أن ثورة الإمام الحسين حركت شعور المسؤولية عند الناس، يجب عليهم أن يتحركوا وينقذوا المجتمع من هذا المآل الذي انتهى إليه إلى ما هو أفضل أو إلى ما يتمشى مع الخط الإسلامي. نظرية الجبر الإلهي القتال التي لعبت دور كبير جدا هذه أيضا انتهت، لأنه العلماء في المدينة بدأوا يتنفسون. يزيد قام بعمل عند أضرب الأعمال لم يقم به أي حاكم دكتاتوري في الدنيا. طلب من أهل المدينة بما فيهم كبار الصحابة أن يبايعوه رقيقا وعبيدا له، باستثناء علي بن الحسين عليه السلام هذا بعد معركة الطفل، وأخذ البيعة منه على هذا. إلا علي بن الحسين كان يخشى أن يأخذ منه البيعة وتكون النتائج مؤسفة. يوصل الأمر إلى مستوى هذه النظرية، لما أخذها البيعة من أهل المدينة دفعتهم إلى محاربة هذه النظرية. كانوا بعض كان يقتل وبعض كان ساكنا، هذه النظرية رفضت وانتهت. كان شيء يسمى اجتهاد الرأي، هذا اندفع في الطرف الآخر اندفاع كبير، ووقف الإمام عليه السلام وحارب هذا ما يسمى اجتهاد الرأي، وكذلك الأئمة وبخاصة الإمام الباقر هاجمه هجوم عنيف جدا. أيضا ثورة الإمام الحسين حددت، يعني ليس كل فتوى أصبح يصدرها الحاكم تقبل، وليس كل رأي يطرحه الحاكم يقبل، لم كان يحفظ وكان يرد وكان يناقش. ومن أهم العطاء الذي أعطته ثورة الإمام الحسين عليه السلام أن أعطت انطلاق أو فتحت الباب لأئمة أهل البيت عليه السلام أن ينطلقوا بالفكر، وله فكر كبير جدا. يعني الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يعني فكر كبير عن العقيدة وعن التوحيد، الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء عرفة وفي بقية أدعية الصحيفة السجادية فيها فكر إسلام كثير ارتبط بالعقيدة وارتبط بالتشريع وبالإدارة وبالاجتماع وبالاقتصاد، لكن مع الأسف لم تدرس الدراسة التي تكون بمستوى ما فيها من فكر. الإمام الباقر عليه السلام كان في المدينة يمثل جامعة، كان يدرس الفقه والتفسير والحديث وعلم الرجال، ويدرس الطب أيضا والجرابي، وله نظريات في الجرابي والتاريخ. ما كان هذا مألوف عند المسلمين أبدا في عهود الخلفاء السابقين، وحتى من العلماء الذين سبقوا الإمام الباقر عمرا وزمنا أيضا لم تكن عندهم هذه الموسوعية في التدريس. يعني أول من أحدث هذه الموسوعية في التدريس عند المسلمين ودرس مختلف الحقول المعرفية التي كانت موجودة هذا هو الإمام الباقر عليه السلام، وهذا أيضا من تأثيرات الثورة الإيمان والشيعة السلام. كان هناك تيارات فكرية تتنقى مع الإسلام، كان هناك حركة الزنادقة، حركات مختلفة كانت. الذي قاوم هذه الحركات هو الإمام الباقر في البداية، وبعد هذا الإمام الصادق عليه السلام، وقاموا موقفا مشرفا. الإمام الصادق هو الذي وضع الفلسفة الإسلامية وأسس الفلسفة الإسلامية، وطبعا كانت التيارات كلها تحمل فكر فلسفي، فأيضا قاوم الإمام الصادق هذه المقاومة. أنا لا أريد أن أطيل لأن حضرة الخطيب وصل، ويكفينا حقيقة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام أن كانت مدرسة للناس المظلومين، الناس الذين يضطهدون الشاعر يقول: وتركت للأجيال حين يلزها عن السرى ويضيق فيها المخرم جدد الضحايا من بني تريده ان الحقوق بمثل ذلك تطلب.
اذكر المشهد بالصلاه على محمد وال محمد. جميعا في اسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، والآن جاء دور الأسئلة، فنجعل الدقائق الأولى للأسئلة الشفهية إذا هناك سؤال شفهي.
لأنه ما واجه الموقف، تحركوا لكن لم يواجهوا الموقف الأموي. لما واجهوا الموقف الأموي كشفوا عن حقيقتهم، لم يبقى إلا الأفراد الذين ذهبوا والذين سجنوا، ذهبوا ولا كربلاء ولا آخرين الذين سجنوا.
شكرا سمعت الشيخ. السؤال التحريري، السؤال يقول: هل السر في استمرار عطاء النهضة الحسينية هو ذلك الدم الطاهر الذي أريق، وبالتالي كان الإمام الحسين عليه السلام بنهضته دور مميز في العطاء دون باقي الأئمة عليهم السلام، وهم يواصلون نفس الدور لكن باختلاف الظروف الموضوعية لكل إمام، إلا أنه يبقى صيت هذه الفاجعة طاغي على كل الأدوار التي تبناها الأئمة المعصومين؟ فما هو السر إذا إن لم يكن ذلك الدم الطاهر؟
هو السائل هو أجاب من خلال السؤال، والشاعر يقول: يا كاتبا أحرق الإيمان من دمه حتى غزرنا فلم يرضين ديجورا، حملت شعلة نور الحق منصرعا وصرت تهدي بها الأجيال مقبورة، قد قبلتك المواضي وهي خاشعة لما تراجع عنك الموت مذعورا، رآك فكرة حق لم تزل أبدا يسمو بها العقل تمحيصا وتفكيرا. هذا هو واقع الإمام الحسين. سيبقى تقيم نهضتك الدنيا، تقيم نهضتك الدنيا وتقعدها للحشر ما بين إكبار وتقديس، ناهيك من نهضة غص الزمان بها لما تغم وتحوي من نواميس، خلتها فهي للأجيال مدرسة تناول المجد في بحث وتدريس، هذا هو الشرف الباقي فما هرم يعزى لعنف عمود أو رمسيس. هذا واقع ثورة الحسين. ستبقى مدى الحياة تنير الطريق فكرا وعملا للمسلمين وغير المسلمين.
لأن السر هو الدم.
أي نعم.
أحسنت بارك الله. سمعت الشيخ، كيف يمكن المقارنة بين الثورتين العظيمتين، ثورة الدم والتضحية للإمام الحسين عليه السلام وثورة الجهاد والعلم للإمام الراحل قدس سره في إحياء الإسلام من جديد، وما أبرز أوجه الشبه بينهما في الحفاظ على كيان الإسلام المحمدي الأصيل؟
ممكن أن أقول هنا يعني أي إنسان يعيش بعد الإمام الحسين عليه السلام في التاريخ، يعني من سنة 61 هجري التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام حتى تقوم القيامة أو حتى يظهر الإمام المهدي عليه السلام، أي إنسان يكون عنده شيء من التنبه لعطاء ثورة الإمام الحسين عليه السلام ينطلق، وهذا هو الذي حصل حيث كان الانطلاق وإعطاء هذا الفكر. وأجمعت يعني على التاريخ كثير من النماذج التي ممكن أن يقال أنها استفادت من ثورة الإمام الحسين في التجديد وفي التطوير وفي الإحياء.
السؤال الآخر يقول: كيف يستفيد الأخوة من المذاهب الإسلامية من هذه التضحيات، والأمر كما تعلمون قد أحيط بهالة إعلامية فكانت تقتصر على اختصاص الإمام الحسين عليه السلام بالمذهب الجعفري؟ كيف يستفيد الأخوة من المذاهب الإسلامية من هذه التضحيات؟
لا، لكنه إمام من أئمة الأئمة الاثني عشر، هذا في الشكل، لكنه هو لكل العالم. الآن أنا لا أتذكر قول السلام يقول: لا تقل شيعة هواة علي، إن في قلب كل منصب شيعية. مسيحيين كثيرين، سألناك مسيحي كان إلى قصيدة رفاعة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين في حركته نموذج، ثم في علم السياسة نموذج ممثل، نموذج ممثل الذي يمكن أن يحتذى من قبل الجميع. وتجد أنت حتى الآن قريبا قصيدة كانت لأحد الأشخاص وإذا هو يقول يعني نحن الآن مأساتنا مأساة كابلة، رأيت ماذا عن طريق التلفزيون لو تشاهدت اللافتات التي كانت ترفع أثناء الحرب بين اليهود وبين اللبنانيين، مكتوب عليها كابلة الثانية، معها كربلاء الثانية. كربلاء صارت نموذج ومضرب مثل لكل تضحية تكون في العالم، كل تضحية تكون في العالم. أنا أتذكر في أيلول، هذا الذي يسمونه أيلول الأسود، الذي كانت فيه المعركة بين الأردنيين والفلسطينيين في داخل الأردن، كانت مغالبة من الأردنيين وإخراج الفلسطينيين، وكان جعفر النميري اللي كان رئيس السودان سابقا كان موجود في الأردن وذهب بعد هذا المعركة اللي صارت والدماء اللي صارت في شوارع عمان، ذهب إلى مصر أيام جمال عبد الناصر، استقبلوا الصحفيين، طلعوا بالتلفزيون، استقبلوا الصحفيين استقبلوا، وأيضا حتى في جلسة ملوك ورؤساء رؤساء العرب قال جئت من كربلاء الثانية. لماذا أريدك لا تسألت كربلاء؟ هذا لا يختص، لكن صح كما يقول السائل أن الإعلام له دور، الإعلام له دور. نحن قد عندنا تقصير، يعني ما نملك وسائل الإعلام، الآن أصبحنا نملك شيء من وسائل الإعلام. في هالمناسبة أحب أن أقول، ولو أخذ من وقت الأخ الشيخ محمد حبيبنا، التلفزيون الآن يقوم بدور مهم جدا في الإعلام، وتوجه كبير الآن من الناس في كل البلدان تقريبا اللي فيها سيولة مالية لإيجاد قنوات أو استئجار قنوات. أرجو أن يكون هذا جملة الأشياء اللي نفكر بها، ما هي صعبة يعني، جدا ما هي صعبة. كنا في موضوع الجامعة في لندن درسنا نستأجر قناة لمدة ساعتين، درس على نطاق واسع يعني تغطي أفريقيا وشرق آسيا والخليج، يعني تكلفة مو كبيرة جدا، يعني اللي نحن أردنا يكلف مليون باوند. فأرجو أن يكون تفكير فيها، فكرة إذا أخذنا من داولها تصل إلى الواقع
إن شاء الله. أشكرك شيخ فاضل. هل تحتاج الأمة من وقت لآخر إلى تضحيات مستوطن الطاهر للإمام الحسين عليه السلام، أم أن تضحياتي كانت ولا زالت كافية لزرع الإحساس بامتلاك الشخصية المستقلة وروح الاستغناء الذاتي وإعطاء الأمة زخما في الغيرة والحمية ودرسا في الصبر وتحمل المصاعب وركوب الشدائد؟
إذا كنا ندرس ثورة الإمام الحسين من خلال الواقع تماما، لا من خلال ما يذكر في المقاتل او ما يذكر في بعض هذه الكتب الغير موثقه، لو اخذنا دروسها من خلال الواقع هذا وانواع الناس لهذا الواقع، انا بلاقي هذا يدفع الناس دفع قوي لتغيير واقعهم اذا كان واقعهم يحتاج الى هذا.
وردت أسئلة كثيرة حول الصلح، هل إمكانكم ذكر مصادر على عدم الصلح مع الإمام الحسن مع معاوية؟
والله أنا قد محرمة الحصول عليها أو لا، لأنه قد ثلاث سنوات بعد أن راجعت كثير من الكتب التي تحدثت عن الصلح، وكانت يعني خاصة البند الأول الذي يشير إلى أن الإمام تنازل المعاوية. أبدا، الإمام ليس من حقه أن يتنازل لمعاوية، ولذا لم يتنازل. لماذا؟ لأن الإمام في اعتقادنا نحن الإمامية هي من الله، بنص من الله، فهي حق الله، والذي يتنازل عن هذا الحق صاحب الحق، وليس لعلي ولا للحسن ولا للحسين، يعني لا لأي نبي ولا لأي إمام أن يتنازل عن نبوته أو يتنازل عن إمامته. والتعبير بأن الحسن تنازل يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف كذب الأمويين، فخلوا كلمة التنازل. أما من حسن لم يتنازل عن إمامته، ولم يتنازل عن خلافته، ولا يتنازل لأنه أعرف بواقع إمامته وبواقع خلافته مني ومن أي إنسان آخر، لكنه اعتزل لأنه لم يجد له أنصار، ولو استمر في الصراع مع معاوية لأبنى معاوية كل شيء، وأراد أن يمثل لدورة الإمام الحسين بهذا الاعتزال، وفعلا كان
يعني نقول الصلح.
نعم،
الصلح
ما تنسي اسمه صلح،
لأنه المصادر السنية وكذلك الشيعة تذكر هذا الصلح،
تذكر كلمة الصلح.
أيوة،
تذكر ويذكرون أحاديث إن ابني هذا سيصلح بين فئتين.
وشروط
معاوية يرد على لسان النبي صلى الله عليه وآله سمر كزورنا من المؤمنين.
من الشروط اللي ذكروها هذه من شروط الصلح
لا واقع لها، وهذا محتاج محاضرة طويلة، وطبعا أنا لا أستطيع أن أتحدث حول الموضوع، لكنه لمن يريد أن يدرس يعني ما كتب في موضوع الصلح. طبعا في كتب عنوان الصلح للإمام الحسن، في كتابين عندنا مطبوع الآن بهذا العنوان، لكنه أرجع للمصادر التي استقيت منها مادة هذين الكتابين، وأرجع إلى البنود، بنود الصرف، وانظرها في إطار إسلامي، لا تنظرها في إطار سياسي، زعيم حار زعيم، قل زعيم حار زعيم، ممكن نقول هذا الزعيم النازل ذاك الزعيم، لنظرها أن الإمام، أن الحسن إمام ومعاوية طليق، والطليق لا يستحق الخلافة. للمسلمين يكون هناك كلمات لصحابة كبار خاطبوا معاوية بأنه لا يستحق الخلافة لأنه طليق.
إذا هل هناك مصادر تحضركم مصادر تتكلم عن هذا الصلح، عن وجوده أو عدم صحته؟
أنا أقول
سؤال آخر لكم. الوضع كما ذكرت كان سيئا للغاية مما دعا الإمام الحسين لأن يغير ويثور، هل كان الوضع العام أقل فسادا في حياة الأئمة من بعد الإمام الحسين عليه السلام مما أدى إلى عدم التحرك وضح الأمر وضح
في أخريات العهد الأموي وبدايات العهد العباسي، والذي تسمى في علم الاجتماع، في علم الاجتماع أو علم الاجتماع الثورة الذات، بفترة الانتقال تسمى فترة الانتقال، عندما تسقط دولة وتأتي دولة أخرى تسميها فترة الانتقال. عادة الحكومة كانت ضعيفة، الحكومة التي اتجهت إلى السقوط والحكومة الجديدة تكون ضعيفة. هنا السياسي الواعي المفكر الواعي يستغل هذه الفترة. الإمام الصادق عليه السلام استغل هذه الفترة، حاول أبو مسلم قاسم قال له تعال معي كذا، قال له لست من رجالي ولا الزمان زماني، أنا أتجه للفكر، أريد أن أبني نسميها طائفة يا الله، أبني طائفة لا يقدمها الزمان. وبالفعل لولا بناء الإمام الصادق للتشيع وللشيعة لن تحشيع. تشوف الآن عالم كل التاريخ مو سلام، على مدى التاريخ العالم كله ضدها الشيعة. وأنا كنت مثلا إذا كنت نوع ضد الشيعة في النبي تتكلم بعد 20 مرة على كثرة ما يقتل من هؤلاء الشيعة، على كثرة ما يجان، على كثرة ما يضرب عليهم من التشوه. هذه الفترة أنا كنت أتابع يعني كهواية أو كيف تسميها، يعني صدر أكثر من 200 كتاب ضد الشيعة، والصحف والمجلات والخطب اللي نسمعها والتصريحات السياسية وإذا التشيع ينتشر كأنه هناك تداعي، المفروض هذه عوامل تقضي عليه، لا كأنه هذه عوامل جاية تحيي. ولذا دائما لما يجون الناس يقولون لا خل تكثر، كل ما تكثر هذه كل ما تكون الله يعني. وفعلا هذا الذي يحصل، انتشر التشيع في الفترة الأخيرة، وأنا ما أريد أن أعطي إلا عن الإحصائية، يعني شيء ما متوقع ولا بالحسبان، يعني شيء أكثر من طبيعي. فالإمام الصادق اعتزل السياسة في تلك الفترة يعني بالذات، ولم يتجه أن يوجد جهاد عسكري أو معسكر ليبني ليؤسس، وفعلا أسس، أسس وأساس باقي، أساس باقي جدا. أنت الآن شيء بسيط جدا الآن تقارن وتفهم، الآن عندنا ما يقرب من 400 مجتهد، روح طوائف الأخرى تقرب في مجال قانون وفي مجال فقه ما في غير هذا، لا تجد هذا العدد بحيث مجتهد طالب موجود كثير ولا نحن اللي نعد مثلا ثلث المسلمين والآخرون ثلثين المسلمين يكون عندنا احنا 400 كم عدد يعني بالعشرات ما يصل منها. هذا كله من تأسيس الإمام الصادق عليه السلام، هذا السبب. صح بعد هذا مثل ما يقول السائل حصل، ولذا الإمام يعني كاظم لماذا سجن؟ معتبرا سجن لأنه تحرك سياسي وعسكري، وقد يجمع الأموال من الشيعة، وكانت تجبى إلى الأموال من خراسان حتى المدينة، واكتشف العباسيون هذا فزجوه بالسجن طبعا حتى يكمدوا هذه الحركة، ولكن لم تكمل هذه الحركة. انتشر هؤلاء التلامذة الذين كانوا تلامذة الإمام الصادق وتلامذة الإمام الكاظم، انتشروا في العالم كله ونشروا التشيع. جو كتشون بيت محمد بن أبي عمير من أكابر رواة الشيعة، رجل وفق جميع العلماء، قدوا شوفوا الأوراق وين أجل بيتها ودفنة الأوراق ودخلهم لقوا شيء، بعدين طلعوا الأوراق وقعد هو كان يبدو كان قريب دجلة فيها رطوبة، الله سبحانه وتعالى يبدو أنه ما توفيقات عند حافظ هذا القوي صارت كل الأحاديث اللي كانت موجودة بالأوراق وأمهاتها وحفظها، بس الأساليب يعني أسماء الرواة ما كانت حافظة، ولذا سموه مراسيل ابن أبي عمر. فيعني هم يضغطون من جانب يتحركون من جانب، نعم تقتل نعم تقتل نعم تقتل 20 خليهم يضغطون هكذا أحسن.
نسأل الله أن ينصرنا إن شاء الله. في الختام نعتذر الأخوة عن إجابة الأسئلة النظرية التي ذكرت في الخطيب، وباسمكم جميعا وباسم الأخوة المسربين على هذا البرنامج نشكر سماحة العلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي على هذه المحاضرة القيمة وعلى تفضله بالإجابة على أسئلة الحضور. وقبل أن نرفض الشيخ إبراهيم أبو زيد للقناة الحسينية، نذكركم جميعا بالمجلس الحسيني الذي سيستمر حتى الليلة العاشرة كما هو موجود في جدول البرنامج، وهو الخطيب المعروف عبد الودود أبو زيد، وسيكون بعون الله تعالى موضوع الليلة القادمة بعنوان الأقدام والتهور. نشكر ما ذكر سماحة العلامة الفضلي وندعو الشيخ إبراهيم أبو زيد مصحوب بالصلاة على محمد وآل محمد.
أكبر عيد برحمتك يا